أكبر يا محمد يا علي.
يا حسين الله أكبر يا محمد يا علي.
يا حسين الله أكبر يا محمد يا علي.
يا حسين الله أكبر يا محمد يا علي. يا حسين الله أكبر يا محمد يا علي. يا حسين الله أكبر يا محمد يا علي. يا حسين الله أكبر يا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله ورحمته على الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين، وصلوات الله ورحمته على زينب بنت علي بن أبي طالب إذ ابتلي أشد الابتلاء وأفجعه، فكان على أعلى درجات الصبر لأنهما على أعلى درجات الإيمان بالله. وإلا فمن يطيق تلك المشاهد الرهيبة وفجيعة تلك المصيبة، حيث ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين طريحة رمال كربلاء مقطع الأعضاء. ومن يطيق زيارته في جنح الليل لئلا يتشفى الأعداء، بل ما يطيق الحياة بعد هذه الكارثة الباكية المبكية. فكيف لا أبكي يا ربي كيف؟ والله إني أبكي على زينب، أبكي على من عاينت أشلاء الضحايا مجزرين على صعيد المنايا. ورأت مصارع الشهداء من عشيرتها وإخوتها وبني عمومتها، قد فرق السيف بين الرؤوس منهم والأبدان، وبينهم ريحانة المصطفى سيد شباب أهل الجنة صريعا على الرمضاء. فأجهشت بالبكاء ونادت بهذا الدعاء: إلهي تقبل منا هذا القربان. ثم انثنت شاكية وجهها إلى جدها وهي تقول: يا محمدا، هذا حسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة.
Thank you.
إن الموقف لصعب مستصعب، إذ كيف تطيق الأخت أن ترى أخاها الطيب الطاهر مرملا بالدماء، مقطوعة منه الأعضاء، فهو بلا رأس، وقد نالت من بدنه عشرات السهام والرماح والطعنات والسيوف، وبقي مسجا لا أحد يحمله أو يغطيه أو يكفنه أو يدفنه، وهو ابن رسول الله وريحانته، وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو من أهل بيت النبوة والعصمة والطهر والنجابة. كيف تطيق الأخت رؤيته وهو على هذه الحال؟ وأينما قلبت بصرها من حوله رأت الكواكب من أهلها، فهذا أخوها العباس، وذاك ابن أخيها القاسم، وذاك ابن أخيها علي الأكبر، وذا عبد الله الرضيع الذبيح. ورأت النجوم من عشيرتها وأصحاب أهل بيتها نثرا كأنهم يطوفون حول جسد الحسين، والله إنه لموقف يعرج بناظره إلى الموت لولا الإيمان وانتظار أداء التكليف، وإنه لموقف آخذ بالقلب وباعث على هم لا ينقضي حتى ينقضي العمر. أما الهموم فقد حلت بوادينا واستوطنت إذ رأت حسن القرى فينا، وهل ترى أحدا أحرى بصحبتها ممن حوى الفضل والآداب والدينا؟ أنى يكون لأهل الفضل من فرح، وما صفى عيشهم من لوعة حينا؟ ألا ترى السادة النجب الكرام بني سليلة المصطفى الغر الميامينا؟ أصابهم من بني حرب الخباث أذى، له السماوات والأرضون يبكينا. ثم لو بعد هذه الفاجعة، لو بعد هذا وذاك عودة إلى الدار ليشتغل المرء بهمه وحزنه، لكن بعد هذا توديع للأجساد الطاهرة تترك في صحراء كربلاء على رمالها، وبعد هذا كلما أطلت العين من الخيام لا ترى الأم من ولدها رجعة، ولا الزوجة لزوجها من عودة. الأرواح تألقت، وبعد كل هذه المصيبة رحيل إلى ديار الأعداء، إلى من يتشوق للتشفي بقتل سيد الشهداء. وهنا مصيبة أخرى، حيث سفر في أراض وعرة، حيث يقودونهم إلى زمرة الفساد والطغيان، إلى عبيد الله بن زياد وإلى يزيد بن معاوية. فكيف لا يبكي المسلم وحرم رسول الله يهتك وحريم رسول الله يسبى؟ والله لأبكي على زينب إذ تنوء بعبء المسؤولية، ف فالقافلة تحت وصايتها وهي سبية معها أبكي على من أبعدها الزمان عن الأهل والأوطان وطاف بها الأعداء سبية في البلدان وسروا بها أسيرة من الكوفة إلى الشام بجمع من الأرامل والأيتام. وهل يبقى الحسين بعد استشهاده بلا كفن ولا دفن؟ والروايات تذكر أن المعصوم يدفنه المعصوم، فقد دفن علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن غسله وجهزه، وكذلك دفن عليه السلام فاطمة سلام الله عليها، ودفن الحسين أخاه الحسن عليهما السلام. أما الحسين عليه السلام فقد دفنه ابنه علي زين العابدين، فقد كان أسيرا بأيدي الأعداء، ولكنه عليه السلام تمكن من الخروج ليلا مساء 12 من المحرم من الكوفة، ووصل إلى كربلاء صبيحة 13 منه، ودفن أباه الحسين عليه السلام وصحبه بمعونة رهط من بني أسد كانوا هناك. ولما فرغ من مواراتهم جميعا وعرفهم بمواقع قبور الأصحاب والهاشميين وأبي الفضل العباس وحبيب بن مظاهر، عند ذلك عرفهم بنفسه وطلب إليهم أن يقوموا بضيافة الزائرين ودلالتهم وتعريفهم، ثم ودعهم عليه السلام وعاد إلى سجن عبيد الله بن زياد ليلا دون أن يشعر به الحراس. وكانت عمته العقيلة زينب عليه السلام قد افتقدته تلك الليلة، ولما عاد أخبرها أنه مضى لمواراة جثمان أبيه الحسين عليه السلام وصحبه. نعم أيها الإخوة والأخوات، لقد دفن جسد الحسين عليه السلام في 13 من المحرم، أي بعد قتله سلام الله عليه بثلاثة أيام، ولكن رأس الحسين بقي على أطراف الرماح وبأيدي الأعداء وبين يدي ابن زياد ويزيد لعنهما الله، حتى أعاده الإمام زين العابدين عليه السلام إلى كربلاء عندما رجع من الأسر، وألحقه بالجسد الشريف، وذلك بعد 40 يوما من مقتله، أي في 20 من صفر. فسلام على روح الحسين الطيبة وعلى جسده الطيب، وسلام على دافنه ومدفنه، وسلام على تربة تشرفت بملامسته، وكانت قد أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحين دخل عليه علي عليه السلام رأى عينيه تفيضان، فقال له: ما لعينيك تفيضان؟ أغضبك أحد؟ قال: لا، بل كان عندي جبرائيل عليه السلام فأخبرني أن الحسين يقتل بشاطئ الفرات. فقال: هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم. فمد يده فأخذ قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا، واسم الأرض كربلا. فسلام على كربلا وعلى أول ساكنيها من أهل بيت النبوة ومن الصحابة المخلصة الشهيدة. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله،
I'm وحشاك نور الخنا بالأمس عباس وحسين واليوم مطعول بالسهرنا روعتني ظلنا والوحشة حول الخيمة بالأمس عباس وحسين واليوم مطعونا سهما
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا أو عدة دروس في موضوع مناسبات مواليد ووفيات النبي والأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم. عندنا في الإسلام الأعياد الإسلامية، وعندنا المناسبات الإسلامية. الأعياد الإسلامية عيد الفطر وعيد الأضحى، ونحن عندنا عيد الغدير، يعني عيد لأتباع أهل البيت عليهم السلام، عيد الغدير. الأعياد الإسلامية نلاحظ أنها أيام فرح وقليلة في الإسلام، يعني على مدار السنة عيدين ثلاثة. عندنا الجمعة يعبر عنها بأنها عيد أسبوعي، وهي العطلة الأسبوعية، وأيضا نوع من العيد الأسبوعي. هذه الأعياد. الأعياد الإسلامية كما نلاحظ مرتبطة بأعمال، مرتبطة بالحج، عيد الأضحى، عيد الفطر مرتبط بالصوم، الجمعة أيضا مرتبطة بصلاة الجمعة، عيد الغدير مرتبط بنصب أمير المؤمنين عليه السلام وليا ووصيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وخليفة من بعده. هذه الأعياد مرتبطة بأعمال الدين وبالعقائد، بالعقائد أو بالعبادات. هذه الأعياد، وليس كلامنا في هذه الأعياد، كلامنا في بقية المناسبات الدينية على مدار السنة. هذه المناسبات متعددة، منها مثلا مناسبة أول محرم، أول السنة الهجرية، عادة تؤخذ مناسبة ويحتفى بها، إن مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مناسبة مواليد أهل البيت الأئمة عليهم السلام ووفياتهم. هذه مجموعة كبيرة من المناسبات أكثر من 20 مناسبة، هذه المناسبات المختلفة، وهي تشكل طابعا للمجتمع الذي يلتزم بها. هذه المناسبات الاحتفاء بها محل جواز أو جائز عند جميع المسلمين. أي نوع من الاحتفاء بمناسبة، مثلا نفرضوا في معركة بدر يحتفى بها، مناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وآله. والذين يحرمون المواليد لا دليل عندهم على تحريم الاحتفاء بهذه المناسبات. وإذا تصوروا أنه كل شيء لابد أن يكون فيه نص، هذه ما عندنا قاعدة أنه لا يجوز الشيء حتى يرد فيه نص، بل الأصل عندنا لا يحرم الشيء حتى يرد فيه نص. الأصل في كل الأمور الإباحة حتى يرد فيها نص، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، كل شيء طاهر حتى يثبت أنه نجس أو قذر. إذن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأمور الإباحة، فلا يمكن الاحتجاج على تحريم عمل من الأعمال أن النبي والصحابة لم يفعلوا. النبي والصحابة كثير من الأشياء لم يفعلوها، لم يستعملوا الوسائل الحديثة، لم يستعملوا السيارة ولا الطيارة ولا الوسائل، لم يلبسوا هذه الثياب التي نلبسها نحن، لم هذه لا تدل على حرمتها. والتشريع المحرم من الدين هو أن تضيف جزءا، أن تقول أن هذا العمل جزء من الدين. نحن لا نضيف جزءا من الدين، وإنما نرتبط بالدين بهذه المناسبات، ونقول أنها مناسبات دينية يحتفى بها على حسب نوع العمل الذي يقام بها، حكمها حكم العمل الذي يقام بها. ولا إشكال بأن سيرة الأمة الإسلامية على الاحتفاء، خاصة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من القرون الأولى يحتفى به. من الأمور التي يمتاز بها أتباع أهل البيت عليهم السلام أنهم يتفاعلون مع هذه المناسبات، خاصة أن هناك توجيه من الأئمة عليهم السلام أن شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. مسألة الخلق من الطينة ونوع الطين، وتكون الإنسان من مواد متشابهة، وما النور الذي خلق منه النبي وأهل البيت عليهم السلام، ثم كيف تحولوا وصاروا في آدم، ثم نوعية الطينة التي يخلق منها الإنسان. والطينة قد يقصد منها الجن، الجيني، الجينات التي خلق منها الناس، هذا من بحث آخر. لكن كلامنا أن المقصود بهذا الحديث من الأئمة عليهم السلام أن شيعتنا منا الذين يحبوننا، يصبح فكرنا تنبض قلوبهم بنبضنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. من الأمور التي تميز أتباع أهل البيت عليهم السلام أنك تلاحظ احتفاءهم بمناسبة مواليد النبي والأئمة عليهم السلام، وحزنهم وإقامة مجالس العزاء بمناسبة وفياتهم. هذه المسألة مسألة اجتماعية، مسألة عقيدية، مسألة تحتاج إلى تحليل، إلى تفسير، مسألة مؤثرة على حركة الحياة. عادة الشيعة يربطون مناسباتهم بالمواليد، يعني مثلا في محرم وصفر ما تجد عقد زواج أو عرس في عند الشيعة في العالم. هذه المحرم شهر حزن، ويمتد هذا أيضا المراسم والحزن، يواصلون الحزن إلى آخر شهر صفر، لأن في 28 من شهر صفر كما ثبت عندنا ذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بشكل عام يمكن أن يعقد عقد زواج ولكن لا يقام فرح، في كل هذين الشهرين، في مناسبات أخرى أيضا، في مناسبة وفاة أمير المؤمنين عليه السلام 21 شهر رمضان، لا تجد أيضا الشيعة يفرحون بيقومون فرح. بينما قبله في منتصف شهر رمضان ولادة الإمام الحسن عليه السلام تجد مظاهر الفرح والاحتفاء وغيرها، وهكذا على مدار السنة. هنا مجموعة مسائل جديرة بتحليل والدرس، من أبرزها هذه الحالة، حالة الفرح وحالة البكاء، هل هي لازمة لشخصية الإنسان؟ يعني هل أن الإنسان الذي يعيش في أيام سنته وعنده مناسبات يفرح بها وعنده مناسبات يبكي بها، هل تكون شخصيته أرق أصح من شخصية الإنسان الذي ليس عنده مناسبات لحزن أو فرح؟ سيأتي الحديث في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
حسيني الحسيني الحسيني. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم خلال حلقة أخرى من هذا البرنامج، وفيها نتحدث عن عدد من الشهداء الكربلائيين من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. الشهيد الكربلائي سويد بن عمرو بن أبي المطاع الأنماري الخثعمي من شهداء كربلاء. كان سويد شيخا شريفا عابدا كثير الصلاة، وكان شجاعا مجربا في الحروب كما ذكره الطبري. وقال أهل السير إن بشرا الحضرمي قتل، فتقدم سويد وقاتل حتى أثخن بالجراح وسقط على وجهه، فظن بأنه قتل. فلما قتل الحسين عليه السلام وسمعهم يقولون قتل الحسين، وجد به إفاقة، وكانت معه سكين خبأها، وكان قد أخذ سيفه منه، فقاتلهم بسكينه، ثم إنهم تعطفوا عليه فقتله عروة بن بكار التغلبي وزيد بن ورقاء الجهني. أما الشهيد الآخر فهو عبد الله بن بشر بن ربيعة بن عمرو بن منارة الأنماري الخثعمي، وهو من مشاهير الحماة للحقائق، وله ولأبيه ذكر في المغازي والحروب. وكان عبد الله الخثعمي ممن خرج مع عسكر عمر بن سعد لقتال الإمام الحسين عليه السلام، ثم صار إلى الإمام عليه السلام في من صار إليه أيام المهادنة. جاء في الحدائق الوردية أن عبد الله بن بشر قتل في الحملة الأولى قبل الظهر رضوان الله تعالى عليه. أيها الإخوة والأخوات، ومن الشهداء البجليين من أصحاب الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام المجاهد سلمان بن مضارب بن قيس الأنماري البجلي، وهو ابن عم الشهيد الآخر زهير بن القين، فإن القين أخو مضارب وأبوهما قيس. وكان سلمان حج مع ابن عمه زهير سنة 60، ولما مال في الطريق مع الإمام عليه السلام وحمل ثقله إليه مال معه في مضربه. قال صاحب الحدائق الوردية إن سلمان قتل في من قتل بعد صلاة الظهر رضوان الله تعالى عليه. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. نستودعكم الباري جل وعلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
دروس من نهضة الإمام الحسين عليه السلام. مقارنة بين واقع ثورة الإمام الحسين عليه السلام وواقعنا المعاصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في لقاء جديد وبرنامج دروس من نهضة الحسين عليه السلام. مدرسة الحسين تعطي دروسا عظيمة لكل جيل، وتعطي تعاليم لا تستطيع أن تقدمها الجامعات والمدارس في الغرب والشرق. مدرسة الحسين تعلم الإنسان كيف يواجه أصعب مواقف الحياة، تعلم الإنسان الصبر، وتعلمه كيف يقابل الظلم والفساد. الحسين لم يحقد حتى على أعدائه الذين شهروا 30,000 سلاحا في وجهه، ولم يقل لا فائدة من النصح والإرشاد، بل عامل أعداءه بكل رقة ولطف، وخاطبهم بكل أدب. الحسين يعلمنا كيف نواجه الحياة وكيف نواجه الغير، ويعلمنا أرقى دروس الإدارة والتعامل مع الآخرين. إذا نظرنا إلى واقعة كربلاء بكل أبعادها، نعلم يقينا أنها هي التي حفظت الإسلام وأكدت قاعدة انتصار الدم على السيف. دم الحسين عليه السلام أشفق على قاتليه، وكان الحسين يبكي لأن ألوف الناس يدخلون النار بسبب انحرافهم عنه، لذلك وقف طويلا يخطب فيهم وينصحهم لينقذهم من العذاب. وقد خاطب الحسين أعداءه بكل أسلوب وطريقة، قال لهم: ارجعوا إلى أحسابكم فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، وقال: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. الحسين هنا يتكلم معهم باللغة التي يفهمونها ويقتنعون بها، ويقول: والله لا يوجد بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري، ويلكم، أتطلبوني بقتيل لكم قتلته أو مال لكم استهلكته؟ كان الحسين يتكلم كلاما مؤثرا جدا يذيب الجماد. وقد تاب عدد قليل من جنود الأعداء والتحقوا بالإمام، ولكن 30,000 إنسان بقي شاهرا سيفه في وجه الحسين وأصحابه. ترى لماذا لم يتأثر هؤلاء بقول الحسين وهم قوم يدعون الإسلام ويصلون ويرجون شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكما قال الفرزدق للحسين: إن قلوبهم معك وسيوفهم عليك. ترى لماذا هذا التناقض وهذه الإزدواجية؟ لقد أدرك سر الحقيقة البشرية فقال: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. أي أن الدين يلعقه الناس كالعسل، فإذا انتهى العسل وحان الساعة الامتحان ابتعد الناس عن الدين وهجموا على الحرام. وهناك سر آخر كشفه الحسين عليه السلام
عن سبب إعراضهم عنه فقال: لقد امتلأت بطونكم من الحرام فأصبحتم لا تفهمون ما أقول. وهذا سبب وجيه جدا ومطابق للواقع، إذ إنهم بعثوا إلى الحسين أكثر من 20,000 كتاب يطلبون قدومه عليهم ويقولون: أقبل يا ابن رسول الله، فقد اخضر الجناب ونحن نبايعك ونقاتل عدوك. ولما حان الساعة الامتحان أعرضوا بوجوههم ولم ينفع فيهم النصح، وأخرج الحسين كتبهم ورسائلهم فلم يؤثر فيهم. والسبب أن المال الحرام في بطونهم جعلهم لا يعرفون الحق، أو يعرفونه ولا يتبعونه، فهم في الوقت الذي يدعون فيه الإسلام وطاعة الله والرسول لا ينصرون الحسين، ويتعللون بأنهم ليس بيدهم شيء، وأن ابن زياد سيرهم لقتال الحسين. الغاية من نهضة الحسين عليه السلام إحياء الإسلام في النفوس وتوعية المسلمين، وإحياء السنة النبوية والسيرة العلوية، وإصلاح المجتمع واستنهاض الأمة. والهدف البعيد هو إنهاء استبداد بني أمية وتسلطهم على المسلمين، وإقامة الحق وتوفير العدالة الاجتماعية وإزالة البدع والانحرافات. نهضة الحسين مدرسة تربوية رفيعة تعطي المجتمع شخصيته ودوره. لقد تجلت هذه الأهداف في فكر سيد الشهداء وفي عمله أيضا، وكذلك لدى أنصاره وأتباعه. ومن جملة خطب الإمام الحسين عليه السلام المعبرة عن أهدافه هي قوله: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. والمعروف هو كل عمل خيري اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية وهداية الناس إلى الحق والهدى والرشاد. وكتب الحسين إلى وجوه أهل البصرة: أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، فإن تسمعوا قولي أهدكم سبيل الرشاد. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام حديثنا في برنامج دروس من نهضة الحسين عليه السلام. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
وملتقى لا يغيب، فأنت الدليل وإليك المسير، وعلى هديك نرقى.
يا إمام يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا غريب يا حسين، قائدي حسين حسين، أبا الثوار يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا إمام يا حسين، سيدي حسين حسين، يا إمام يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا غريب يا حسين، قائدي حسين حسين، الثوار يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا إمام يا حسين، سيدي حسين حسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آل هاشم في قف كربلاء،
دعاني فلبيته مدعى، هوى أودع القلب ما أودعى. إذا القلب فيكم جوى لا يذوب، فقد كذب القلب فيما ادعى. بكيت على ربعكم قاحلا، فأخضب من أدمعي ممرعا. جزعت ولولا الذي قد أصاب بني الوحي ما كدت أن أجزع. بيوم به ضاع عهد النبي، وخانت أمية ما استودعا. غدات أبو الفضل لف الصفوف، غدات أبو الفضل لف الصفوف، وفل الطبا والقنا الشرعا. رعى بالوفاء عهود الإخاء، رعى الله ذمة موف رعى.
فتى ذكر القوم مزرعاهم أباه الفتى البطل الأروع. إذا ركع السيف في كفه هوت هامهم سجدا ركعا. ولو أن غلة أحشائه بصلد الصفا كاد أن يصدعا. فآب ولم يرو من جرعة، وجرعه الحتف ما جرعا، فخر على ضفة العلقمي سريعا فأعظم به مصرعا. فما كان أشجال قلب الحسين وآلم منه ولا أفضعا. رأى دمه للقنا منهلا، وأوصاله للضبا مرتعا.
قطيع اليمين عفير الجبين، تشق النصال له مضجعا. أبدر العشيرة من هاشم أفلت، وهيهات أن تطلع. فقدتك يا ابن أبي واحدا، ثكلت به مضرا أجمعا. وإن أنسى وإن أنسى لا أنسى أم البنين، وقد فقدت ولدها أجمع تنوح عليهم بوادي البقيع، فيدري الطريد لها الأدمع، ولم تسل من فقدت واحدا، فما حال من فقدت أربعة؟
السلام عليك يا نعم الأخ المواسي لأخيه وإمامه والذاب عن حرم الله. السلام عليك يا قمر بني هاشم أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، وتقبل الله أعمالكم، وأنتم تعظمون شعائر الله بالمشاركة في مراسم الملحمة الحسينية في موسمها المبارك في شهري المحرم وصفر، ونحن معكم أيها الأخوة والأخوات في تاسعة حلقات برنامج آل هاشم في طف كربلاء، وحديثنا فيها عن حامل الراية الحسينية السيد السقاء مولانا أبي الفضل العباس سلام الله عليه،
وهو عليه السلام من أبواب الحوائج إلى الله جل جلاله، وله منزلة سامية عند جميع أهل بيت النبوة عليهم السلام. بينوا بعضها للمسلمين كمثال للأسوة الحسنة. نتعرف معا أحبائنا إلى بعض مناقب أبي الفضل عليه السلام في حديث خطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ باقر الصادق في الاتصال الهاتفي التالي، نستمع معا.
هناك مجموعة نصوص تشير إلى المنزلة السامية لسيدنا ومولانا أبي الفضل العباس، أشير وأذكر بعض هذه النصوص. النص الأول إشارة إلى علم وفضيلة أبي الفضل العباس عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن العباس بن علي زق العلم زقا، وهذا إشارة إلى